أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
أحكام الغسل. نبدأ كالعادة بتعريف الغسل أولا، ثم ننتقل بعد ذلك لسرد الأحكام الواردة في هذا الباب. الغسل بضم الغين هو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوص. كنا تعرضنا في لقائنا السابق عندما ميزنا بين مصطلح الغسل أو غسل الأعضاء ومصطلح المسح، فعرفنا أن الغسل من الناحية اللغوية هو جريان الماء على العضو. أما هنا فهو يعرف الأمر من الناحية الاصطلاحية، استعمال الماء في ماذا؟ في جميع البدن، ولكن على صفة مخصوصة. وإن كان يفضل كما ذكرنا قبل ذلك أن نضيف القيد في أي تعريف في التعبد بالتعبد لله سبحانه وتعالى، فنقول تعبد لله سبحانه وتعالى باستعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة. ما الدليل على مشروعية الغسل وما الدليل على أحكام الغسل؟ الدليل على ذلك أو على وجوبه هو قول الحق سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفي الواقع هذا الأمر ليس بخصوص الغسل، يعني الأمر هنا ليس بخصوص الغسل ولكن بالطهارة من الجنابة، وإنما علم أن الطهارة من الجنابة تكون بالغسل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أول هذه الموجبات، ما الذي يوجب الغسل؟ أولا خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى. كنا تكلمنا في لقائنا السابق على ما هو المني وما هو صفة المني. قال: ولا يخرج إلا أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك. نضيف على الذي قال هنا لدينا يشترط الدفق، يشترط أن يخرج بلذة متدفقا. فلو خرج المني من جسد الإنسان بدون دفق وبدون لذة فصار هذا المني مني مرض وليس مني الصحة، ليس هو المني المتعلق به أحكام الغسل، وليس هو الذي يجعل الإنسان محدثا ويتوجب عليه الطهارة. هذه الحالات المرضية يخرج معها المني ولا يستوجب الغسل. طب لماذا قلنا هذا الشرط؟ من أين اشترطنا أن الإنسان حتى نقول له عليك أن تتطهر إذا حدث كذا وكذا وكذا؟ هذه الشروط من أين أتينا بها؟ الحقيقة العلماء استنبطوا هذا الشرط من النصوص الشرعية، فاستدلوا بقول الحق سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. قالوا أن هذا هو الماء الذي يكون منه الولد، وقد ذكرنا الحق سبحانه وتعالى صفته، فهو دافق ينزل متدفقا، وبالتالي لو لم يكن متدفقا فلا يعتبر أن هذا هو الماء الذي يخرج منه الولد والذي يترتب عليه الأحكام الشرعية. كذلك استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. معنى فضخ الماء أي دفقه، المراد هنا المني. فهذا يدل على أن المني المراد يكون خروجه بهذه الصفة دفقا ويخرج معه طبعا بلذة. قال: وإن خرج في حال النوم هو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة. يعني الإنسان إذا كان في حال النوم قد يخرج منه المني، هذا المني الذي يخرج منه في حال النوم قد لا يستشعر معه اللذة أو التدفق أو نحو ذلك. فهل هنا نوجه له الشرط الذي ذكرناه منذ قليل ونقول لابد أن يكون متدفقا وبلذة إلى آخر هذا الكلام؟ نقول لا، الاحتلام له أمر خاص لأنه يخرج في حال فقدان الشعور، وبالتالي فهنا الاحتلام يكفي فقط أنني أرى أثر هذا الاحتلام، أن أرى المنية في الملابس أو نحو ذلك. قال: فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل ولو لم يتذكر احتلاما. يعني إنسان قد يرى المني ولا يذكر أنه في منامه رأى مثلا في حلمه رأى مثلا جماعا أو أحس بالبقال مليء أو ما شابه، لكنه وجد الأثر فقط، فنقول هنا عليه أن يغتسل. وإن احتلم ولم يخرج منه مني، يعني الإنسان رأى في أحلامه أنه يجامع ومثلا أحس في هذا بأن هناك شيء يخرج منه، ثم لما استيقظ لم يجد أثرا للمني، هنا لا يجب عليه الغسل حتى ولو تذكر هذا، حتى ولو رأى مثل هذا في نومه. فالعبرة عندنا هنا في حال اليوم، العبرة بوجود أثر المني. لماذا؟ من الذي وضع هذا القيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال عليه لما سئل عن المرأة هل عليها غسل إذا هي احتلمت، قال نعم. ماذا؟ نعم إذا رأت الماء. وهنا كان شرط، هذا الشرط هو الذي قيد لنا الاغتسال من الاحتلام. هذا هو الموجب الأول، خروج المني، وذكرنا فيه ما نوع المني وتفاصيله. القيد الثاني من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنذال، أن يجامع الرجل فيدخل ذكره في حال المجامعة حتى ولو لم ينذل. لماذا؟ للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ما معنى شعابها الأربع؟ يعني العلماء ذكروا فيها عدة أقوال، منها أن شعابها الأربع يقصد بها اليدين والقدمين، أي أن الرجل كان في هذا الحال في حال جماع المرأة. وما معنى مس الختان الختان؟ أي مس عضو الرجل المختون عضو المرأة المختون. تمام؟ فهنا يجب الغسل على الواطئ والموطوءة بإيلاج ولو لم يحدث إنزال. لماذا؟ لهذا الحديث، وأجمع أهل العلم على ذلك، وإن كان يعني كان هناك خلاف قديم، لكن استقر الأمر على هذا، أن الرجل إذا جامع المرأة حتى ولو لم ينزل فهنا على الرجل وعلى المرأة الاغتسال. صار لدينا من موجبات الغسل خروج المني، الجماع ولو لم يخرج منه. الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من أهل العلم الإسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وهذا هو القول الراجح. خلاصة المسألة أن العلماء وجدوا أن هناك بعض النصوص أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل أمره بماذا؟ أمره أن يغتسل. ولكن عندما نظروا في عموم النصوص وجدوا أنه ليس كل إنسان دخل في الإسلام أمر بالاغتسال، فلأجل هذا قالوا أن هذا ليس أمرا عاما وليس هذا أمرا متوجبا، بحيث أنه إذا أسلم المرء عليه أن يغتسل، لم يقولوا بالوجوب فعلا. وهذا هو أرجح الأقوال، أنه يستحب للكافر أن يغتسل إذا ما دخل الإسلام. الأمر الرابع من موجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة، فإنه لا يغسل. إذا مات الإنسان يجب أن نغسله، أما الشهيد فله أحكام خاصة، فمنها أنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في مكانه بدنه في ملابسه، وهذه أحكام خاصة كرامة لهذا الشهيد. إنما عموم موت المسلمين فعلى الإنسان أن يغسل هذا الميت، فالميت يجب غسله. الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، لقول الحق سبحانه وتعالى فإذا تطهرن، أي تطهرن من الحيض بالاغتسال بعد انتهاء الحيض، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، اللفظ في صحيح مسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة أنها بعدما يذهب الحيض عليها أن تغتسل. طبعا لاحظ الدليل هنا ذكر أو ذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه الحيض، فأين الدليل على النفاس؟ قال أهل العلم أن النفاس أحكامه كالحيض، وهذا إجماع من أهل العلم. بهذا نكون قد أنهينا ماذا؟ أنهينا الواجب الموجبات الغسل. أما عن صفة الغسل فقال هنا صفة الغسل الكامل. لاحظ هنا قيد الكامل، لأن لدينا صفتان كما سوف نرى، أن هناك صفة للغسل المجزئ الذي يجزئ الإنسان، وهناك صفة للغسل في أكمل أحواله. هنا سيشرح الغسل الكامل الذي يحصل الإنسان معه على أكمل الأحوال وأكمل الأجور، كما أنه يؤدي الفرض الذي عليه. قال أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، هذا أول شيء النية، وهذا أول شيء، ثم يغسل اليد، ثم يغسل فرجه لو كان هذا الغسل عمل الجماع، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كما وصفناه، ثم بعد ذلك يحث الماء على رأسه ثلاث مرات، يروي أصول شعره، يأتي بثلاث حثيات بالماء على رأسه ثلاث مرات، أو أن يضع رأسه تحت الماء الجاري دش مثلا ثلاث مرات. قال بعض أهل العلم بالتفصيل أن يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الوسط، المهم أن يهيل الماء على رأسه ثلاث مرات. قال ثم يعمل بدنه بالغسل مبتدئا بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، بعدما أنزل الماء على رأسه يهيل الماء على جذره الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. قال ويدلك بدنه بيده ليصل الماء إليه، فيتأكد من وصول الماء إلى كل الجسد. نحن ذكرنا أن الغسل هو تعميم الجسد بالماء، فعندما يهيل الإنسان على نفسه الماء هناك بعض الأماكن قد لا يصل إليها الماء، لو وقف الإنسان هكذا تحت الماء، بعض الأماكن مثل الأماكن المستورة تحت الساعدين وهكذا، فمثل هذه الأماكن قد لا يصل إليها الماء، فهنا عليه أن يدلك بيده حتى يتأكد من وصول الماء إلى كل أماكن الجسد. ثم انتقل بعد ذلك لمسألة، هل المرأة مطالبة بنقض شعر رأسها حين الغسل؟ المرأة التي تضفر شعرها هل تطالب بأن تنقض هذه الضفائر حتى تغتسل؟ قال هنا والمرأة الحائض والنفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا يجب عليها أن تنقضه لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. إذن هو فرق بين حالين، حال المرأة التي تغتسل من الجنابة وحال المرأة التي تغتسل من الحيض والنفاس. فقال هنا المرأة التي تغتسل من الجنابة لا تنقض شعرها، بينما المرأة التي تغتسل من الحيض والنفاس فعليها أن تنقض شعرها. لماذا؟ قالوا أن الحيض والنفاس المرأة تضطر إلى الاغتسال مرة كل شهر أو عدة أشهر، أما بالنسبة لمسألة الجنابة فقد تتكرر، فلأجل هذا فخفف عن المرأة التي على جنابة فقيل لها لا تنقض شعرك، أما المرأة الحائض والنفساء فقالوا عليها أن تنقض الشعر. لكن الصواب الله أعلم في هذه المسألة أنه لا فارق بين الحيض والجنابة، وأن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها في الغسل مطلقا، إنما عليها أن تروي أصول بشرتها، وهذه المسألة يعني محل أيضا بسط في البحث، لكن نكتفي بهذا في القدر، وبهذا نكون قد أنهينا باب الغسل، وننتقل إن شاء الله للكلام على التيمم.